ميولي كلها للبنات.
ويا انا اعترف اني مدمن
وتعطيت المادة الأزفت.
قالك يبي يتعالج بعد تغربه
والمفروض ما اعطي هذا الكيك. ابويا وايد تاثر.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسه ما بينسجن.
أنا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين من الإذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لكم مني كل التحية لكل مستمعينا الأعزاء. طبعا حلقة جديدة اليوم مع قضية جديدة مع قضايانا المجتمعية المتعددة اليومية اللي نعرضها عليكم في برنامجنا نحن عندك خلال طبعا فترة رمضان المبارك. الله يعود علينا وعليكم بكل يوم إن شاء الله وبركات، بالتعاون مع شريكنا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. لنا لقاء يومي في البرنامج اليومي إن شاء الله طول شهر رمضان. طبعا في كل يوم لنا سرد قصة، والقصة هذه تكون سالفة، والسالفة معناتها في نقاش وفي حوار، ونحاور ضيوفنا الأعزاء عشان نقدر نوصل للنصيحة. طبعا في قضايا، مدام في قضية معناتها في محكوم، المحكوم هذا مر برحلة، والرحلة هذه قد تكون شاقة ومتعبة مش بس بدنيا إنما نفسيا. فإحنا نحاول ندخل في أعماق هذه القصة عشان نعرف أبطالنا ونتكلم عنهم ونحاول إن إحنا نحاورهم علشان نطلع بلب الموضوع اللي هم النصح والتوجه. دور دائما إحنا نتكلم عن دور جمعية الرعاية اللاحقة، شو دورهم، كيف البصمة اللي تركوها سواء كان من داخل المؤسسات العقابية حتى وصول الشخص هذا لبر الأمان. نتكلم دائما عن فرصة، شو هي الفرصة ومتى تنعطى هالفرصة، ومدام في فرصة دائما نقول في أمل. أعزائي المستمعين معكم أختكم العقيد جميل الزعابي وأخوكم الرائد محمد العبيدلي.
مرحبا أختي غيث، طبعا نرحب فيك ونرحب في السادة المستمعين في حلقتنا اليوم، واليوم حلقتنا حلقة مميزة. حلقتنا اليوم عنوانها قضية جديدة، قضية صار فيها تبادل للأدوار، أصبح فيها الشخص اللي المفروض يكون هو المسؤول عن أسرة وعن كيان وعن ترابط أسري أصبح متهم، فأصبح دور الرعاية ينتقل إلى طرف ثاني وهو هي الأم أو الزوجة اللي كانت بمثابة زوجة وأم للأولاد وأم أيضا لصاحب القضية اللي احتوته واللي قدرت تتعامل معاه في جميع الظروف وقدرت تتغلب على ظروفها القاسية اللي راح نتعرف عليها إن شاء الله في حلقتنا اليوم بكل تفاصيلها إن شاء الله. ونذكر بس أن الخطأ قد يصيب أكثر عن شخص. أنا ممكن أرتكب خطأ والخطأ هذا راح يضر أسرة بالكامل. فأيضا راح نتعرف اليوم كيف أصبحت هذه السيدة اللي كانت متعودة على حياة أو نمط معين في العلاقة الزوجية أصبحت هي المسؤولة، أصبحت تتخذ قرارات تخدم أسرتها وتخدم زوجها وتخدم مستقبلهم.
إحنا قدام الصراحة أنا أقول جبل من الصبر، إنسانة صبرت وكافحت، وعلى فكرة هي اللي ضحت، ضحت بسعادتها، ضحت بحياتها كزوجة، فكرت في هذاك الوقت أن هي أم. إنسانة تفوق التوقع، إنسانة جميلة من الداخل ومن الخارج، قدرت تترك بصمة جميلة في حياة أبنائها وزوجها. تعرض زوجها المشكلة، ما تخلت عن زوجها وما تخلت عن الواجبات الزوجية ولا تخلت عن أمومته، أصبحت في النص، أصبحت الظروف كلها محاصرتها، أصبحت تكافح من الداخل ومن الخارج. ليش؟ بس عشان تثبت شيء واحد، تبغى تثبت للجميع أننا وياكم. طبيعي بيكون صعب عليها لأن هي إنسانة واحدة معاك أنت كزوجي في محنتك، ومعاكم أنتم كأبنائي لأوفر لكم حقوقكم ومستحقاتكم في الحياة. أصبحت إنسانة تبادلت الأدوار مع زوجها في سن صغير، سن محتاج اللي هي أن هي تكون روحها مدللة، إنما ضحت بهذا كله عشان تكون هي بس مش الأم المثالية، إنما نقول الزوجة المثالية اللي فعلا آثرت بحياتها الزوجية عشان خاطر أبنائها. وعلى الرغم من هذا كله أصبحت أم لزوجها اللي هي تراعي، وأصبحت للممرضة اللي هي الذكرى حتى بمواعيد عيادته وفي نفس الوقت مواعيد دواء.
أيضا أختي مغيث، يعني لو تسمعين تفاصيل قصتها اللي راح نسردها بعد قليل، يعني أكيد أول نصيحة بتنصحينها لهذه الأخت، أنت ليش متعلقة بهالإنسان؟ هالإنسان ضرج وضر أسرج، اتركي. وهذه فعلا النصايح اللي سمعتها، لكن هي قبلت التحدي وتحدت نفسها وتحدت كل الظروف اللي مرت بها، والحمد لله قدرت تثبت لها ولنفسها ولمن حواليها أنها فعلا قادرة على أن تكون أفضل بأصعب الظروف. كل هاي الظروف وكل هذه التفاصيل راح نتعرف عليها مع بطلة قصتنا اليوم.
قد تكون فعلا بطلة، قد تكون أم مثالية لها عدة صفات، شخصية مميزة، شخصية ثابرت ونالت لله الحمد اللي كانت تتمناه. ما خسرت زوجها، ما خسرت بيتها، ما خسرت عيالها، فعلا كانت حلقة وصل بين كل هذه الجموع اللي موجودة في حياتها. أصبحت حتى مثل ما نقول إحنا بلغتنا العامية الجنة اللي هي بارة بها ريلها، أصبحت هي الزوجة اللي ترعى شؤون زوجها، أصبحت الأم اللي مهتمة بعيالها. وفي النهاية فعلا أثبتت للجميع أن فعلا ممكن المرأة دائما قوية، وأن هي ممكن تتحمل وممكن تضحي، بس في نهاية المطاف هي دائما الفائزة لأن هي تعمل بقلب الأم.
نعم أخواني المستمعين، إن شاء الله راح نتعرف على تفاصيل قصتنا اليوم، قصة شخص أخطأ وإنسانة حاولت واستطاعت أن تتغلب على جميع الظروف اللي حواليها، الظروف الاجتماعية، الظروف المادية، الظروف جميع الظروف، وقدرت تحافظ على أسرتها وتحافظ على زوجها رغم كل التحديات. جميع هذه التفاصيل راح نعرفها بعد الفاصل. أخواني المستمعين خلوكم معنا في برنامجكم نحن عندك، فاصل قصير ونعود التواصل معكم من جديد.
نحن عندك.
يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من عرض طفل تحت مسؤوليته للإهمال أو ودّر من دون رقابة أو تخلى عن إرشاده وتوجيهه وقت استخدام الأجهزة الإلكترونية. قانون حقوق الطفل وديمة، ويتحيات دائرة القضاء بوظبي.
كان الهلال ينظرون له بمجرد أن يشوفوه بمجرد العين. كان في هذاك الوقت الجو صافي، واللي يشوفه يروح يخبر الجماعة.
في رمضان أولا كان البنت مع والدتها تطر الشاب الأكل وتجيب الماء وتطبخ وتكنس وتنظف.
اللي يروح يقنص، واللي يروح يدور على ابن ضايع، اللي يروح يزور ناس، واللي هذا يجيب علوم من هنا وهذا يجيب علوم من هنا، ويجتمعون على هذه القهوة في الليل.
عقب صلاة التراويح يتقهويون، الحرمات يتقهويون أرواحهم، والرجال يتقهويون يتجمعون عقب صلاة التراويح في الليل، يسوون السحور ويوعونا نحن حقنا السحر.
هذول في رمضان دخل أول ما في عندنا سواء، اسمع نفطر على النجمة، نصوم على النجمة نفطر بعد يوم يغطي الشمس كده يعني.
الأولى منكم وفيكم.
اليوم غير عاد، اليوم يوم استثنائي عندنا في قايلة جوازات دبي. جاهزين؟ خلكم جاهزين للسؤال الأول. السؤال الأول يقول: أرحب مستمعينا بسعادة اللواء، عمل ومجهود متميز تقوم به جوازات دبي.
الآن مهمة المؤسسات والدوائر أن تهيئ الموظفين على الوظائف الجديدة،
فهذه مبادرة من أنجح مبادرات عندنا في الإدارة ولاقت يعني صدى كبير لدى الموظفين بشكل عام.
القطاعات اللي تعمل في المطار تؤدي واجبها على أكمل الواجب.
10,000 درهم تتريى عدد 10 فائزين، يعني غير 10,000 درهم الفائز اللي هو رقمه 11 بيفوز ويانا ب10,000 درهم ضربة واحدة.
قايلة جوازات دبي ويا سالم محمد من الاثنين لين الخميس من الساعة 2 وقت العطمة لين 3 وقت الهايور. قايلة جوازات دبي بالتعاون الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي. إذا أنت راعي بيعة في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بيعتك، حياك الله في القرية التراثية في المرموم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. للتحير اتصل على 056-681-8818 وخذ لك مكان.
يلا يا
بسير
دير مع البنات يمعنا حطب
شيخة. تعال يلا بنسير تعال.
أنا بحطب، أنا بيه بالحطب والماء.
هو شو سووا الخبيث واحدة منكم يسوي بعد خبز رقاق وسووا يلا.
أنا بسوي الخبيث.
زين يلا سووا الخبيث، سووا الخبيث. يا رب نحول البنيات بالحطب.
رمضان في البلاد، رمضان في البلاد.
ميولي كلها للبنات.
ويا انا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت الماده الاسفل.
قال لك يبي يتعالج بعد الغرفه.
والمفروض ما اعطي هذا الكيك. ابويا وايد تاثر.
خلي صادق معاي عشان اقدر اساعد.
البيئه ما كانت مساعده.
هي سلم نفسها ما بينسجن.
انا سلمته.
نظره المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الايام اني راح انسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
أعزائي المستمعين، رجعنا بعد الفاصل عشان نبحر في قضيتنا اليوم، القضية اللي ممكن نستفيد منها الكثير، نتعلم منها الكثير، نسمع من ضيفتنا فحواها عشان نقدر نتكلم ونعرف شو القضية، شو الجوانب اللي فيها، مدى تأثيرها على هاي الإنسان وعلى أسرتها، كيف قدرت تتكافح في نهاية المطاف، قدرت تحافظ على بيتها، بيتها بدون خدش، بيتها كأسرة متكاملة، أم أب وأولاد يشون في مجتمعهم. أضعف الإيمان أنهم كانوا قابلين للشتات، بس في نهاية المطاف قدروا يلمون هذا الشتات ويعودون نصاب حياتهم. معانا أختنا.
معاكم أم مايد.
حياك الله أختي مايد، وشكرا أنك أنتي شرفتينا اليوم في برنامجنا نحن عندك.
شكرا لكم.
في بداية حديثنا اليوم بس بغيت أعرف بداية حياة أم مايد، شقا بدأت أم مايد، شقا أصبحت بهالقوة، وين استمدت قوتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم أم مايد. أنا طبعا يوم تزوجت أنا عمري كان 16 وتزوجت، والحمد لله جبت أول بنت، وبعدها جبت مايد، وبعدها جبت راشد، وجبت شهد الحمد لله، واموري كانت تمام وعايشين اسره الحمد لله مستقره، والحمد لله امورنا تمام، وانا موظفه وزوجي موظف وساكنين مع الاسره. يوم من ايام ابو عيالي هو كان قاعد في البيت وما رايح على الدوام، وانا خلصت وظيفتي رجعت قلت له خير يعني ليش ما داوم؟ قال لي انا اجازه. قلت له أوكي. صار أسبوع ما يداوم، فسألت خير في شيء؟ قال لي هي أنا عندي مشكلة، أنا عندي موضوع، أنا متهم بالقضية كذا 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 وأنا موقف. طب شو صاير، شو الموضوع؟ أنا ما أعرف، بس يوم بيكون عندي محكمة لازم أحضر. تمام. عقبها أنا شخصيا رحت دوام زوجي عشان أعرف شو المستوي، شو اللي حصل. ويوم رحت هناك عرفت التفاصيل ورجعت عنده، قلت له أنت غلط، وهو ساكت. قلت إذا أنت غلط اعترف لي وأنا بوقف وياك وأنا بسندك لين آخر شيء. قال لي هي أنا في حد قص علي وكذا وكذا وأنا غلط وأنا معاهم. قلت له ما في مشكلة، نحن لازم نتحمل المسؤولية ونوقف يعني نصلح الغلط. والثاني شيء قبل كل شيء أنت لازم تعترف بغلطك، رب العالمين لازم يسامحك قبل أنك أنت تروح قدام محكمة تحلف كذب، لأن أنت عندك عيال وأنا عندي عيال وبيأثر على مستقبلنا.
شو هي القضية؟
القضية كانت اختلاس أموال العام وتزوير الأوراق.
نعم.
فقبلنا تكلمنا وأنا وهو، قلنا خلاص يوم عندك محكمة بنروح، بس إذا أنت تباني أنا أوقف وياك كزوجة وكأم أنت لازم تعترف بغلطك، لأن لازم رب العالمين يسامحك لأن أنت غلط، ما في حد ما يخطأ، بس لازم أنك أنت تعترف بالغلط. فرحنا عند محكمة، يوم رحنا كان عند القاضي، هو اعترف قال أنا غلط بس أتمنى منكم أنه أنتوا تسامحوني. فالقضية طولت ما بين 5 سنوات لين 6 سنوات، وايد طولت يعني محاكم وغيره وتحقيق وغيره، لأن التزوير اللي مستوي من زمان، والمبلغ اللي حاطينه مبلغ وايد كبير، وزوجي توه موظف يعني سنة ما بيكمل، فحطيت محامي عشان نعرف شو علينا وشو عليهم. وتمينا على مدار القضية، وهو كان متهم ثاني، في حد معاه كان متهم أول، فهو حكمه عليه 5 سنوات وغرامة مالية بقدر 200,000 وشي تقريبا. وبعدها تمينا يعني نفكر 5 سنوات وايد، عمر كله بيروح، فحطينا محامي ومستندات ودليل وغيره وهذا، وهاليوم اللي مستوي مبلغ كبير مختفي من يعني من الحساب وغيره، هو كان إجازة، والحمد لله قدرنا نثبت أشياء ونحكم عليه 2 سنين مع غرامة. الغرامة لازم تكون مدفوعة، إذا ما اندفع ما بيطلع. وتم على أنه مأمم عليه وما سلم عمره، وتم يعني 2-3 سنين في البيت وأنا موظفة. وطبعا تغير وايد أشياء في البيت، نفسية العيال ونفسية البيت ومعايرة الأهل، وليش العيال اللي حين ما راحوا مدرسة، لأنه ما كان عندهم ولا أوراق ثبوتية.
يعني بعد ما أصدر عليه الحكم ما سلم نفسه، ما نفذ الحكم. وانتو كنتوا فترة التنفيذ كم استمرت؟
2 سنين تقريبا.
2 سنين.
لأن في جهة من أهلهم، يعني في ناس من أهله قالوا له تريا بنحط جمعية بنسوي شيء بنجمع المبلغ عقب انت سلم نفسك.
نعم.
وخذ وقت كبير يعني وقت طويل وما يجمعوا المبلغ ولا صار شيء، وأنا كنت متضررة.
شو الضرر اللي انت حسيتي به في خلال هالفترة؟
ان اذا عيالي مرضوا انا لازم اوديهم مستشفى، لأنه هو مأمم عليه وما يقدر يطلع من البيت.
نعم.
وما يقدر يخلص الأوراق، وأصلا كنت أبا أودي صغارية المدرسة، يعني بنتي ما راحت كيجي عشان ما عندها جواز، فيوم رحت أطلعها جواز قالوا لي وين الأبو، نحن نبى الأبو. قلت الأبو يعني مأمم عليه. قالت هي نحن نعرف، خلي الأبو يسلم نفسه عقب نحن بنصدر جوازات لعيالك وهويات وكل شيء.
يعني وقع الضرر أيضا على الأطفال بعدم التحاقهم بالمراحل الدراسية.
نعم. وبنتي لأن أنا بأي طريقة دخلتها مدرسة صف أول مع يعني رسوم كأنها وافدة كبداية، دخلتها ودفعت عليها 6,000 لين ما بجيب أوراقها، وحتى أنا ما جايب الأوراق ما سلموها شهادتها، يعني الشهادة ما استلمتها.
نعم.
فأنا ما شيء ولا شيء، ما كنت يعني عارفة شو أسوي، والحل كان اللي أبوي يسلم نفسه، والأبو ما كان عنده جنسية، يعني هو ما مفصل عمره في الجنسية بروحه، يعني في جنسية أبوه كان للحين.
نعم.
فإذا هو ما فصل جنسيته، أنا كيف بطلع جوازات لعيالي؟
صحيح.
وهم طالبين مني إن خلى زوجتي يسلم نفسه، تبينا ورقة من المركزي من هذه إنه تم قبض عليه على قضية ونحن بنمشي لك.
قام بتنفيذ الحكم الصادر عليه. نعم.
أبو عبد الله، بس عندي سؤال، كيف تم القبض عليه؟
أنا سلمته.
ما شاء الله عليك.
نحن خذينا قرار.
نعم.
إن أنا قبل ما أخذ هالقرار تميت فترة أفكر إن أنا كنت ما بين إن أضحي في عيالي دراستهم وجوازاتهم وزوجي، بس أنا فكرت إن صح إني أنا خذيت قرار إن أسلمه بإيدي للسلطات، لأنه هو غلط، فنحن دام هو غلط وأنا معه فلازم نحن نصلح الغلط، فهو لازم يروح يخلص اللي عليه عشان أنا أخلص أمور عياله. فخذينا قرار المناسب والحمد لله هو بعد ما قصر، يعني وافق على قراري، قال لي أنا ما يعني أنت مثل ما أنت تبين أنا بسوي، دام أنت في حياتي، دام أنت ما فكرتي تنفصلين عني، بس بوعد منك أن أنت تسنديني، وأنا وعدته أني أنا بكون قد هالوعد وبسندك، وكل الأمور بيتغير، أنت بتروح وأنا بندفع عليك الغرامة وبتخلص المدة اللي عليك وبتطلع، وأنا وعيالك نستقبلك بأحسن الظروف. وصار نفس الشيء الحمد لله.
طبعا بأربع عيال، ضغوط الحياة، مصاريفهم، تكاليفهم،
تربيتهم،
كيف مايد قدرت توقف وتواجه هذا كله؟ كيف قدرت مايد تحارب؟
كانت معايا إنسانة فضيلة ما قصرت، حابة أذكرها في موضوع. هي قالت لي من البداية إن مثل ما أنت سويتي لولدي أنا بسندك وبوقف وياك، مثل ما أنت يعني وقفتي وخليتي إن ولدي يعني تصلحين الغلط اللي سواها ولدي وتحملتي، وأنا بوقف وياك في تربية العيال اللي هو اسمها أم أحمد،
ما شاء الله،
أم زوجي،
ما شاء الله.
هي سندتني في كل شيء، مرات أنا كنت أضعف هي تواصيني، مرات هي تضعف أنا أواسيها، الحمد لله أنا وهي يعني قدرنا نوقف ويا بعض لين ما الحمد لله إنه يعني وصلنا لهني الحمد لله.
والأولاد كيف كانت حياتهم؟ كيف كان فقدانهم لهذا الشعور، شعور الأبوة في هالفترة؟ كيف تصرفتي معهم؟
أنا عندي بنتي الكبيرة هي اللي كانت فاهمة شوية، وهي كانت متعلقة في أبوها وايد، هي اللي كانت تتأثر وايد إن ليش وين أبوي وليش راح. طبعا نحن فهمناها إن أبوك راح خدمة وطنية، فلازم هو يروح خدمة وطنية عشان كل مواطن لازم يؤدي هالواجب، وثاني شيء إنه هو رايح عشان يؤدي رغباتكم، إنه هو رايح نفس دوام فهو يوفر لكم راتب، فهم قبلوا هالشيء لأن أبونا رايح الشغل وهو فترة معينة وبيرجع، فعشان تيهم كانوا متقبلين. بس في يوم من الأيام اتصلوا فيني في الدوام قالوا لي تعالي بنتك تصيح وتعبانة وفيها صداع وفيها حمى. طلعت من دوام ورحت بنتي الصبح ما كان فيها شيء، يوم رحت عندها على طول بنتي يد قالتني انتي قلتي لي بابا في الدوام خدمة وطنية، بابا مسجون، وانا حين بابا تشوف ابوي الحين يبولي ابوي. قلت لها منو قال لك هالكلام؟ ابوك مو مسجون، ابوك في خدمة وطنية. تمت يعني صياح ونواح ولا واحلفي وما ادري شو. فهمتها، رحنا مستشفى اعطيناها شفنا حمى وشي وردينا البيت. عقب انا وجدتها قعدنا وياها وفهمناها ان البابا في خدمة وطنية، واللي قال لك هالكلام هذا حسود حقود ما يحبكم، هذا يغايضك يعني يباشو يقهرك وانتي ما تسمعين كلام الناس وغيره. وبعدها خذيت موعد تكلمت مع أخوة اللي هو في المركزي ان بنتي تعاني من هذا، فانا بزيارة خاصة عشان يقابلون ابوهم، وهم ما قصروا اعطوني زيارة خاصة وهم بروحهم فهموا عيالي انهم الابو في خدمه وطنيه.
الحمد لله رب العالمين، دائما هناك فرصه للبدايه وفي فرصه اكبر للنهايه. نهايتنا اليوم سعيده بخروج ابو مايد واجتمع باسرته، معناته ان احنا دائما توجد فرصه للبدايه. البدء كتاب مفتوح، دائما يكون لكل كتاب بدايه. اعزائي المستمعين، قصصنا لا تنتهي ونحن دوما معكم في برنامج نحن عندك، البرنامج اللي دائما يحاول انه هو يبحر في داخل الناس المتضررين على اساس احنا نستفيد من التجارب اللي هم مروا بها. في النهايه اسالك اختي مايد، شو النصيحه اللي تقدمينها للناس على الرغم من الظروف اللي انت مريتي بها، على الرغم من التداعيات اللي انت كنتي فيها، وغير عن هذا كل الضغوطات النفسيه اللي كانت تلاحق مايد؟ اكيد انت طلعتي بخلاصه، نتمنى ان احنا نسمع منك الخلاصه هذه عشان تكون نصيحه للمجتمع.
بصراحه انا حابه اللي اقول حق الناس، دائما عطوا فرصه. كل شخص اللي غلط يحتاج فرصه، واذا انت تقدرين تغيرين من شخص، واذا انت قادره ان انت تغيرين حياه الشخص باي شيء، لا تقصرين وحاولي قد ما تقدرين تسندين اهلك اللي هو ابو عيالك. وغيرها انك حق ريال، انت قبل ما تسوي اي شيء فكر باسرتك، فكر بالزوجه اللي بالبيت، فكر بعيالك، هم شو بيعانون بعدك، هم شو بيستوي فيهم، لانك انت مسؤول عنهم، لانك اذا انت غبت هم بيطيحوا.
نعم اختي ام غيث، اخواني المستمعين، فعلا احنا كنا امام نموذج قوي، نموذج فعلا يضرب فيه الامثال في التحمل والمثابرة، ولله الحمد قدرتهم مايد ان تحافظ على اسرتها وتحافظ على أطفالها وتحافظ على زوجها وترجع من أول جديد إنسانة أو أسرة منتجة وفعالة في المجتمع. إخواني المستمعين، خلوكم معنا في برنامجكم نحن عندك، ونستكمل حديثنا اليوم مع أحد المختصين. فاصل قصير ونعاود الاتصال بكم من جديد.
نحن عندك.
ما قلت لك البارحة دربونا على المعدات الثقيلة وسوينا مسير ليلي
البارحة؟
ما تلاحظ أن راشد وايد يتكلم عن شغل لكل حد وقدام أي حد؟ نصحته أكثر عن 100 وجه بس هو يشوفه عادية. أيك شور، بحل الموضوع وبتصل بخدمة الأمين وهم ما بيقصرون، بيفهمونه، يكون ما يضرنا ولا يضر نفسه.
بلادك فحايتك وانت فحايتها، بكتر تفعل بلاد بهات عز قدرك، لا تستهن بأي معلومة. اتصل بخدمة الأمين على الرقم 800-4444 ونحن عندك.
مهير.
نعم أمي.
سير يا ولدي بسرعة الدكان، يبن علي ولا قبل لا يبند.
إن شاء الله يا أمي.
يلا دهدي، ترى ما بقى شيء يأذن. تعالي يا خدية، شلي معون الهريس وحطي على السرود.
إن شاء الله أمي.
وانتي يا عوش أمي، جربي التمر حق أبوك أخوانك.
يلا بسم الله. هذا هو أذن.
عطني صحن قيمات
اللي فاطمة
ناولني التمر أبوي.
تعالي ترى أذن.
رمضان في البلاد.
عمي سيف، شو في هنا الدفاتر كلهن؟
ها قصيد للشاعر حمد محمد بوشاب.
هذه ورقة فيها أبيات.
وايد أبيات هنا بعد. أي وايد.
الله يبارك.
أي بعد. الخبر.
هذه الأبيات من له.
حلو لي بخدمات الكويت ولا بعد فارك الأوطان هنزير. مع الجمري.
دفاتر بن سليمان ويسيف بن سليمان ويحاوره ولده حمد، كل أحد الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل عطول شهر رمضان.
البيت ما
شيء، تليفون ما شيء، نت ما شيء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلا.
شو هناك؟ حسك أسمع مخاري.
ولد الحلال ثالث ودي أقول له، يا ولد هذا الدرب العدل وهذا الدرب اللي مو بعدل، وعطتنا على ما يبا يكون يرفع علامته في المدرسة، كل فصل هذاك هو علاماته، إن كان مو بدنا مو بخير. عزمت إني ما أعطي شيء مول.
تعالي تعالي. عيني خير، وسعي صدرك، بنشوف له درب ثاني يكون ينفعه، يمكن طريقتك الأولية لو هي زينة ما توصلت للي تبين.
تعبت وياه.
وسعي البارض يا بنت الحلال، وسعي البارض.
وسع البارض ويا مطوعنا الدكتور صلاح الدوبي، كل يوم الساعة 10 الضحى العالي عطول الشهر.
هذا قماش طيب قماش زين ما المودني الاول، هذا قماش هو الاصلي الاولي، ما
المودني هذا الله يسلمك.
لا طال عمرك هذا زين،
هاي الحصبه 3 رسمين كان فيها دقه،
هاي لا راقد
ما يتزين. 3500 4000 تبيع الله معك.
قالك يا ابويا
زين 4500.
هاي يا جماعه بياتي محمد من قرقمان قماش 4500.
زين زين
كلكم راضيين؟
زين اصبر اصبر بشاور ناخذ انا اصبر.
يلا شاور شاور خلص
خلص
توكل على الله. تلفون
تلفون تلفون تلفون تلفون تلفون تلفون تلفون
مبارك
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 مبارك. الأولى إماراتية تراثية وطنية وطنية.
ميولي كلها للبنات.
ويا أنا أعترف إني مدمن.
أنت أعطيت المادة الأزفت.
قالك يبا يتعالج بعد تضربه؟
والمفروض ما أعطي هذا الكيك. أبويا وايد تأثر.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسها ما بينسجن.
أنا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
عدنا مستمعينا الأعزاء مع ضيف اليوم. ضيف اليوم مميز أو مميزة بمعنى صح، إنسانة ما شاء الله لها باع طويل في الاستشارات الأسرية، إنسانة مدربة فاضلة ومعلمة سابقة، الصراحة لها بصمتها. معانا اليوم الأستاذة سلوى إبراهيم الرحمة، مستشارة تنمية بشرية ومدرب معتمد، رئيس مبادرة سفراء الإيجابية ورئيس تنفيذي للمؤسسة الوطنية Positive Mind للتدريب المهني والإداري. حياك الله أختي سلوى، وسعيدين جدا بلقائك معنا.
الله يحييك، أنا اللي سعيدة فعلا أكون جزء من هذه الحلقة، إن شاء الله تكون فيها فائدة للجميع بإذن الله.
دائما وجودك له فائدة، ما شاء الله عليك، ما في مكان سيرين لازم تتركين بصمة جميلة، جزاك الله خير. موضوعنا اليوم يمكن يكون شوية شبيه للمواضيع كثيرة، لكن تأثيره في المجتمع شوية أكبر. إحنا من يوم استوينا على الدنيا من أيام يداننا وحياننا نعرف أن الحرمة دائما هي ما شاء الله عليها تكون في غياب الزوج بمية ريال مثل ما يقولون، لكن مواضيع هالأيام بدأت تختلف شوية. الحرمة قامت تتحمل أنا يتراوالي عبء أكبر، مثل شو؟ لما يغيب عنها الزوج تبتدي مثل ما نقول احنا تتلطم، ما تعرف وين تسير. فانتي كنت ويانا عشنا لحظات مع ضيفتنا، فشو رايك اختي سلوى في اللي استوى هذا؟ شو رايك يعني لو حطينا مقارنة ما بين الماضي والحاضر، اذا تكلمنا عن قبل يداننا شو كانوا يسوون والاسباب اللي كانوا يخلون الحرمة انه توقف وقفة ريال، ونقول هاي الحرمة بمية ريال، وأيامنا هذه وبعد يوم نرد نقول هاي الحرمة بمية ريال.
الله يعطيك العافية. والله إحنا استمعنا للقصة وشفنا فعلا، يعني يمكن في السابق مثل ما قلتي قبل، يعني قبل الأوليين كانوا يعني متعودين ان الحرمة تقوم بدور الريال في غيابه. المهام اللي كانت تفرض على الريال انه يغيب يمكن لشهور يمكن حتى لسنين. فكانت الحرمة تلقائيا يعني بشكل عفوي تقوم بدور الرجل في غيابه، المسؤوليات، مسؤولية البيت، الأبناء، وقد يكون أيضا من يعني الناس اللي تواجدون إياها في البيت. اليوم ويا كل هاي الظروف اللي قاعدين نشوفها وكل هالتغيرات وكل هالتحديات اللي نحن نواجهها، أجبرت يعني الحرمة صارت فعلا قصبا عنها راح تتحمل دور ومسؤولية كبيرة يمكن ما جهزت نفسها أنها تتحملها. فجأة بشكل مفاجئ تشوف نفسها أمام مسؤولية كبيرة ويمكن تكون تايها، وفعلا مثل ما تفضلت يعني تتلطم يمين ويسار وما تعرف كيف تتصرف. ففي هالحالة فعلا تحتاج أنها تقف مع نفسها وقفة جريئة وجلسة مصارحة وتشوف وتقيم الحالة اللي هي فيها وتقيم الوضع اللي هي فيه عشان تقدر تتصرف بطريقة عقلانية وبطريقة تتناسب حتى مع الوضع اللي هي فيه.
أستاذة سلوى، يعني أنت تعتقدين أن تصرف الزوجة كان تصرف سليم في أنها تبلغ عن زوجها؟
هو مش تصرف سليم، هو تصرف شجاع.
نعم،
هو تصرف شجاع أنها تملك هذه الشجاعة، لأن لو تحلل الموقف هذا بتشوف أن هي فكرت في عيالها، هي ما كانت أنانية أبدا.
نعم،
أبدا ما كانت أنانية، هي فكرت في مستقبل عيالها، فضلت مستقبل عيالها على مستقبلها، هي ضحت بمعنى الكلمة. يمكن هي في نظر كثير من أقارب زوجها أو أهلهم أن هي والله ضرت زوجها ولأنها بلغت عنها وشلوه، بالعكس هي يعني اختصرت الطريق، لأنه راح يبقى الزوج بيتم في دوامة طول حياته إذا ظل على موقفه هذا اللي هو رافض ينفذ الحكم، راح يظلون عيالها بدون معيل، بدون مستقبل، مستقبلهم مجهول. نعم، يعني كثير أشياء توقفت عنها، فبالتالي هي تأكد تماما أن هي كانت إنسانة شجاعة. هو قليل من السيدات اللي نشوفهم الحريم اللي يملكون هذه الشجاعة أو الموقف اللي هي تصرفت فيه.
أستاذتي الفاضلة، إحنا دائما النادي ونقول والله نبى فرصة، وين الفرصة؟ بس لين متى إحنا بنتم نخاف من كلمة عيب؟ ما يستوي، فضيحة، ما بعدل، متى بنتخلص من هالكلمات هذه عشان نقدر نواجه فيها مجتمع؟
المشكلة أن المجتمع هو اللي خلق هذا اللي احنا نسميه العيب، عيب مجتمعي، والله فضيحة. أحيانا هذه الكلمة تكون مثل القيد نتقيد فيه، يخلينا ما نقدر نكمل طريقنا في حياتنا. ليش؟ بسبب هذه الكلمة أو خوفنا الشديد من هذه الكلمة. يعني في النهاية نقدر نقول خلاصة الموضوع أن هي ثقافة مجتمعية، هي ثقافة المجتمع، لازم نحن نكثف من التوعية، توعية المجتمع. الموضوع فعلا يحتاج إلى وقفة جادة، هي موضوع تشريعات، هي موضوع تشريعات. اليوم مثل ما التشريعات حفظت حقوق الأرامل، المطلقات، حفظت حقوق أصحاب الهمم، إذن لازم تكون هناك أيضا تشريعات، وهذا ما نطالب فيه بشكل جريء، أن تكون في تشريعات تحفظ أيضا حقوق الأشخاص هذول اللي قد يكونون وقعوا ضحايا يعني لتصرفات خاطئة، لسلوكيات خاطئة ما تتم تلاحقهم هذه البصمة المجتمعية أو العيب المجتمعي.
كيف نقدر نتغلب على أو نواجه البصمة المجتمعية؟
مثل ما قلت، أو هي ثقافة في المجتمع، يعني بين أفراد المجتمع لازم تنتشر بينهم هذه الثقافة، أني أنا يعني ما أواجه
يعني
الحقيقة.
بمعنى آخر أستاذة، البيوت فيها أسرار وكل واحد عنده مشاكل وكل واحد عنده أشياء، لكن نستحي نواجهها مع المجتمع، نخاف نواجهها مع من حولنا، فنتستر عن بعض الأمور الاجتماعية الخطيرة. كيف نقدر إحنا نغير هاي وجهة النظر؟
أنت أعطيتنا الإجابة، نعكس كل الكلمات اللي أنت قلتها الآن.
نعم،
بنقدر نوصل للحل. أولا لازم نواجه التحديات بشجاعة، نعترف أن في خطأ، يعني نفضل مصلحة الأسرة، مصلحة الشخص اللي نحن نحبه، على موضوع الفضيحة والعيب وأن لا ما يصير وأنا لكيف أتكلم. أنت يعني لو كل واحد فكر بهالطريقة، طيب شو الأفضل أو شو الأهم بالنسبة لي الآن، العيب والفضيحة ولا أن أنا أنقذ حياة هذا الإنسان؟ لو فكرنا بهذا المنطق بنشوف انه وايد من الاسر راح يباشرون او يبادرون على طول بي، يعني مجرد اي تصرف غير سوي صدر عن هذا الابن او عن هالبنت بتشوفهم على طول راحوا بلغوا الجهة المختصة عشان تساعدهم اذا هما عاجزين عن ايجاد الحل، بيقدرون يتصرفون. اذا الموضوع محتاج وقفة مصارحة وشجاعة من الشخص نفسه.
بس انا بغيت اعرف شو بيكون مدى تأثير هذا على الاطفال؟ يا هل ترى هالاطفال محتاجين ان احنا نكون عندهم نوعيهم او انهم محتاجين جلسات نفسية او انهم بيتعدون المرحلة بحكم سنهم الصغير يعني وبتمر الامور بسلام؟
الموضوع والله يعني شوي شائك فعلا، لان اذا كانوا هذول الاطفال فعلا سمعوا او هم رابين اصلا على الموضوع العيب وان هذا الشيء خطا، ولو عرفوا الموضوع وتموا الناس يعايرونهم ان ابوكم كان مثلا كذا وكذا وسوى هاي الاشياء، هذول فعلا راح يكونون تعرضوا الى صدمه، يعني صدمه نفسيه، وبالتالي محتاجين الى علاج ومتابعه نفسيه. لكن اذا نحن كنا عاطينهم جرعه وقائيه، يعني عاطينهم نوع من الحكمه في التصرف، كيف يقدرون يتصرفون في مثل المواقف، لو فعلا حسسناهم ان الانسان ممكن يغلط وجميل جدا ان احنا نسامحه على هذا الخطا، في اشياء بسيطه نحن نتصرفها لكن صدقيني لها تاثير عميق جدا، يعني كبير عند هذين الاطفال. فلازم يعني نتاكد تماما التصرف الصح من الشخص الصح، ما نلجأ إلى أي شخص يعطي نصائح أو إرشادات تكون بشكل خاطئ. إذا اختيار الشخص اللي ممكن يقدم لي هذه النصيحة وممكن يعطيني الحل المناسب هذا أيضا مهم جدا وبيأثر كثير، يعني حتى في كل أفراد الأسرة والعائلة.
الله يحفظ الجميع ويحفظ أسرنا، وإن شاء الله رسالتنا توصل لجميع أفراد المجتمع، والغاية منها هي توعية أفراد المجتمع بضرورة اتباع الطرق
الصحيحة
في عملية إدارة أمورهم الداخلية وكيفية
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نعم،
أب غلط ودر عياله صغار بسبب يمكن يعني لو حطيناه في ميزان حصل أن ما يسوى اللي هو ربحه أو حس أنه هو ربحه من اللي خسره. فأبغي تعطيني الأستاذة سلوى يعني مخرجات هاي الموضوع،
برسم لك سيناريو اللي صار.
توكلنا على الله.
انا اشعر يعني انا احس ان هاي الحرمه فعلا مثل ما قلت لك، انا اشوفها ومن خلال استماع يعني سمعت انا قصتها اشوفها انسانه والله تملك الكثير من الشجاعه والقرار الصح، كان قرارها صحيح بانها ما تستسلم للموضوع. هي تعرف هي كانت في كامل وعيها وعارفه شو اللي راح يصير، وهي كانت تدري ان مجرد أن هي تفكر بتروح تسلم الرجل أو تقنعه حتى أنه يسلم نفسه العائلة كلها بتنجلب ضدها، هذا الشيء أنا متأكدة أن هي فكرت فيه مليون مرة، لكنها قدرت أنها تتخذ القرار الصح لأنها فكرت في أشياء أهم من موقف أهل زوجها أو أهلها أو الناس اللي حولها، فكرت في في, في, في الشيء الأهم اللي هم عيالها. تأكدي تماما أن الأم لما توضع أمام خيارات يعني تكون عندها خيارات الاختيار، وواحد هاي الخيارات يكونون عيالها راح تكون أقوى امرأة في العالم، تأكد من هذا الشيء. سبحان الله راح تقدر إن هي تتصرف تصرف صحيح لأنها كانت بعيدة تماما عن الأنانية، ما كانت تفكر بأنانية، هي ما فكرت في نفسها، هي كانت تقدر تتخلص من هاي المشكلة خلاص، بتطلب تقدر ترفع قضية طلاق وبتطلق، واليوم القانون يضمن لها إن هي يعني متضررة نفسيا ومتضررة اجتماعيا وتقدر أنها تطلب الطلاق وتعيش حرة. لكن شوفي كيف هاي الإنسانة جابت عيالها في كفة وهي تعرف أن في شيء اسمه عيب وفضيحة، لكن كانت كفة الأبناء هي الأكثر ترجيحا، وهذا الشيء اللي خلاها تنجح الحمد لله، يعني أن هي تصرفت هذا التصرف الصعب. بس بعد تأكدي إن هذه الإنسانة ما كانت تقدر تتخذ هذا القرار إلا بسببين، أولاً إن هي إنسانة جريئة وشجاعة، والتحديات دائماً تخلي الإنسان يملك الشجاعة إنه يقرر، سبحان الله، أو من تربية صحيحة يعني تنشئة صحيحة لهذه الحرمة من البداية من الأسرة، إن أعطوها يعني الثقة في اتخاذ قرارات مصيرية. اليوم قررت هي قرار مصيري، وهي عارفة تبعات هذا الموضوع. لذلك أنا هذا السيناريو اللي أشوفه أن هي كانت شجاعة، كانت بعيدا تماما عن أي أنانية، فكرت بقلب الأم وبعقلية الأم قبل ما تكون عقلية زوجة ولها حقوقها في هذا المجتمع.
رسالة دائما نحاول أن احنا نوصلها حق الأجيال الجاية، رسالة يمكن أهالينا حطوها أمانة في أعناقنا عشان احنا نقدر نخلق مثل ما يقولون مجتمع قوي نقدر نواجه فيه. الأوليين كانوا يقولون الحرمة لما يوزونها ريل يقولوا لها هذا ريلك وهذا قبرك، فسبحانك يا ربي. يمكن هذه كانت هي المثال فعلا على صغر سنها، بس ما شاء الله عليها قدرت تحافظ على بيتها وعلى ريلها وعلى هالريلها وتكسب ثقتهم من أول وديد. جزاها الله خير على هذا كل اللي سوته. رسالة نبغيها من الأستاذة سلوى حق المجتمع.
أتوقع كلمة هذا ريلها وهذا قبرها لو فسرناها بطريقة الأوليين صدقيني حالات الطلاق راح يمكن تختفي، ما أقول تدخل ممكن تختفي. هناك بعض يعني في بعض الحالات أكيد المرأة تضطر أن هي تطلب الطلاق، لكن لو فكرنا فيها بعقلانية والله فعلا هذه الكلمة كانت في محلها، خاصة مع وجود عيال. يعني في عيال في الموضوع، في عيال في السالفة، أنا ما أقدر بسهولة أني أنا أتخذ قراري بالانفصال أو أني أنا أتصرف تصرف غلط. يعني الوضع اللي هي كانت فيه ما يسمح لها بأي خطأ، لازم كانت تتصرف بشكل عقلاني وتتصرف بذكاء بحكمة بشجاعة، وصراحة أحييها على موقفها. ومثلها صدقيني في وايد يملكون هذه الشجاعة. الأهل هم اللي يزرعون هذه الثقة في عيالهم سواء كانوا بنات أو أولاد، الأهل هم الأساس. ولو نرجع لتربيته صدقيني هذه راح تكون إنسانة عاشت تحديات كثيرة، ويمكن أهلها هم أعطوها فرصة أنها تتخذ بعض القرارات لما كانت صغيرة. تأكدي من هذا الشيء، اليوم احنا شفناها من خلال حديثها ومن خلال قصتها اللي سمعناها فعلا إنسانة قوية جدا.
الله يستر على الجميع، والله الحافظ وأستاذة سلوى الرحمة، يعني كل الشكر لك على وجودك معنا والإضافة اللي أضفتيها في حلقة اليوم، وشكرا لك أم غيث، وشكرا للسادة المستمعين. وموعدنا إن شاء الله في حلقة جديدة وقضية جديدة نطرحها لكم أخواني المستمعين في برنامجنا نحن عندك.
نحن عندك